حق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى.
اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. يضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله الأسئلة. هنا سؤال مهم في الحقيقة، اللي هو ضابط الاستطاعة في الطاعات. هو السؤال في الحقيقة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن لو أردنا أن نعمم هذا السؤال في موضوع الاستطاعة فيما يتعلق بالطاعات، مثلا في الحج أو في غيرها، التي إذا كانت متوفرة في الإنسان فإنه تجب عليه هذه الأفعال أو يندب إليها، ثم أيضا العكس كذلك إذا لم تكن موجودة فيه فإن هذه تبرأ ذمته، سواء كان من الأمور الواجبة أو حتى من الأمور المستحبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل هذه الشريعة مبنية على اليسر وعلى السماحة والسهولة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الشريعة مبنية على اليسر والسماحة، ولذلك فما لا يستطيعه الإنسان لا يكلف به شرعا في الأمور كلها. من كان عاجزا عن أداء واجب من الواجبات الشرعية فإن هذا الواجب يسقط عنه إما إلى بدل وإما إلى غير بدل بحسب ذلك الواجب. فمثلا الحج إذا لم يستطع أن يحج يسقط إلى غير بدل إلى أن يستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع أن يحج فلا يجب عليه الحج، مع أنه ركن من أركان الإسلام لكنه ركن في حق المستطيع. كذلك أيضا بالنسبة لأفعال الصلاة، من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، إن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، حتى لو لم يستطع أن يتكلم بأذكار الصلاة، أن ينطق بالفاتحة وأذكار الصلاة، فإنه يصلي ولو بقلبه. فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يكون الانتقال إلى بدل كمن لم يجد الماء، أو وجد الماء لكنه يتضرر باستعماله أو يشق عليه استعماله مشقة شديدة، فهنا ينتقل إلى بدل وهو التيمم. فهذه الشريعة راعت أحوال المكلف وجعلت أموره مبناها على اليسر والسماح. في المقابل، إذا كان الإنسان عنده قدرة فينبغي أن يبادر، أن يبادر للطاعات وأن يبادر ويسارع للخيرات وأن يغتنم زمن صحته وفراغه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. علم الغيب محجوب، لا أحد يستطيع من المخلوقين أن يعرفه، محجوب. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، وقال الله عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا غيره. فالإنسان لا يدري ماذا يكون في المستقبل، لا يدري عن ما يكون في الغيب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، غدا القريب لا تدري ماذا يحدث فيه. ولهذا ينبغي أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة، وأن يغتنم زمن صحته وفراغه وقوته فيما ينفعه بعد مماته. فإن حياة الإنسان فرصة واحدة، حياتك في هذه الدنيا فرصة واحدة، غير قابلة للتعويض. قد تعوض في أمور الدنيا، صفقة تجارية تخسر فيها تعوضها، أمر من أمور الدنيوية تعوض، لكن حياتك هي فرصة واحدة. إن فشلت في هذا الاختبار العظيم الذي نحن فيه الآن خسرت كل شيء. ولهذا ذكر الله تعالى أن الإنسان يكون له حياتان وموتتان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين، الموتة الأولى لما كان الإنسان في العدم، هل أتى على الإنسان، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أين أنت قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة، 1000 سنة، أين أنت؟ عدم. هذه الموتة الأولى. ثم أحياك الله عز وجل، حياك الله تعالى ونفخت فيك الروح، فأنت الآن في الحياة الأولى. بقي الموتة الثانية والحياة الثانية. الموتة الثانية مفارقة الروح البدن. الحياة الثانية عندما يبعث الإنسان من قبره، هذه الحياة الثانية والباقية والسرمدية، وهي الحياة الحقيقية. ولهذا الإنسان عندما يرى أحوال يوم القيامة ويتذكر أحواله وماذا يقول؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب حياتك في الدنيا أليست حياة؟ لا يراها شيئا بالنسبة للحياة في الدار الآخرة. فعلى الإنسان يستعد للحياة الحقيقية، الحياة الباقية، الحياة السرمدية، الحياة الدائمة، هي الحياة التي تكون بعد الموت. ينبغي نستعد لهذه الحياة بالأعمال الصالحة ونحن في هذه الدنيا. مصيرك في الحياة الدائمة الباقية مترتبة على ما تعمله في هذه الحياة القصيرة التي نعيشها الآن. فمن وفق لاغتنام عمره في هذه الحياة القصيرة في طاعة الله عز وجل فإنه يسعد السعادة الأبدية في الدار الآخرة، السعادة الأبدية إلى ما لا نهاية، في جنة عرضها السماوات والأرض ليس فيها نصب ولا غم ولا تعب، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من النعيم ما لا يستطيع العقل البشري المحدود أن يتخيله، مجرد تخيل فقط، أو يكون في المقابل في عذاب سرمدي، عذاب عظيم. يعني يصفه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها واحدة لكافة، قال إن فضت عليها 69 مرة. فهذا هو مصير الإنسان. ولذلك ينبغي أن الإنسان ما دام مستطيعا، ما دام قادرا، أن يبادر وأن يغتنم زمن حياته في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه في الدار الآخرة.
السلام عليكم. نأخذ بعض الاتصالات. عادل تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
يا هلا وسهلا، حياك الله.
الله يجزاك خير يا شيخنا.
آمين. جزاك. تفضل يا عادل.
شيخ أنا أحب أذكركم بالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كما ذكر في القرآن فإن الذكرى تنفع المؤمن، يذكركم بالصلاة والسلام على نبينا محمد.
بارك الله فيك يا عادل. أقول أمرت بخير وذكرت بأمر يعني الجميع يحتاج إليه سواء في حياته أو حتى بعد موتي. شكرا يا عادل. مسفر تفضل. يا مسفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ عبد الله.
أهلا أهلا وسهلا، حياك الله أخي مسفر.
شيخ سعد جزاك الله خير ونفع الله بك وبعلمك.
آمين. بارك الله فيك.
السؤال الأول، بارك الله فيك، أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية وركع في الركعة الثالثة، غالبية المأمومين لم يكملوا الفاتحة، ما العمل؟
كيف أخطأ الإمام وركع في الثالثة؟
يعني فترة قراءة الفاتحة قصير جدا.
يعني هل هو ما قرأ الفاتحة أصلا؟
لا، في الركعة الثالثة السرية، الركعة السرية.
نعم.
كان وقت قصير جدا، فيبدو أنها الإمام كان يعني استعجل في الركوع فلم يعني.
هو بس أنا بس حتى أعرف سؤالك، أنت ذكرت قلت أخطأ في الركعة الثالثة، هل تقصد أنه يعني الوقت ما كان يمكن أبدا أن يقرأ الإمام الفاتحة، ولا أنه هو استعجل بمعنى قرأ الفاتحة ثم ركع مباشرة؟
نعم هو قرأها. طيب. لكنه كان بوقت قصير. طيب. جدا. طيب. يعني فبعض المؤمنين نتساءل بعد الصلاة هل نعيد الصلاة، هل نركع، لأنه بعضهم يقرأ الفاتحة. السؤال الثاني بارك الله فيك شيخ سعد، عندما يتوفى المسلم يدعون له الناس بدعاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته عند السؤال. السؤال يا شيخ، عندما تمر السنين هل نفس الدعاء يدعى أم يتغير الدعاء؟ يعني لا نقول اللهم ثبته عند السؤال، يعني ندعو بدعاء آخر. الشيء الثالث بارك الله فيك، نبي من الشيخ سعد بارك الله به كلمة يوجهها إلى المشاهير من النساء بوسائل التواصل الاجتماعي الذين للأسف يا شيخ يظهرون المفاتن من أجل كسب عدد من المشاهدات لغرض الإعلانات.
أبشر يا مسفر، أبشر يا مسفر، بارك الله فيك، شكرا، أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا يا مسفر. منصور تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. الآن إذا الواحد كان في بعد صلاة الجمعة وراد أنه يعني يستنى السنة الراتبة،
نعم،
أو السنة بعد الصلاة، فإذا كان زاد ركعة مثلا بعد، يعني هي ركعتين ركعتين، زاد ركعة، هل يصلح أنه يعني يصليها أربع ويسلم مع أنه نوى أنه يعني يصليها ركعتين ركعتين؟
طيب.
أو أنه يعني يكمل الثالثة ويسجد سجود السهو يعني بعد السلام؟
هل عندك سؤال آخر يا منصور؟
الله يرحم والديك،
حياك الله. بقي أسئلة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أنت والشيخ سعد. والله في عندي سؤال، الله يعطيك،
تفضل،
ولو أنك تصبروا علي شوية بطويل كذا.
تفضل تفضل.
اي والله عندي طبعا مجموعة تبغى لها عريسة وما يسمى الشيخ، وترشح اثنين، واحد من هنا واحد من هنا، فانفرقوا يعني في مجموعة.
معلش يا أبا محمد، مجموعة ايش بالضبط؟
يعني تبغى ترشح واحد يعني ما يسمى عريسة او شيخ على ما يسمى عندنا في البلد.
هذا في ايش بالضبط عشان بس نفهم سؤالك؟
ايوه،
انت قد تتكلم عن شيء واضح بالنسبه لك لكن الان مو واضح بالنسبه لنا الان.
الشيخ ما تعرف الشيخ عند القبائل؟ الله
يسلمك. مشيخه القبائل تقصد؟
اي مشيخه او العرافه.
نعم.
المهم انه انفرقوا، يعني في بيت قريب لهذا ما يبغاه وهذا يبغى كذا. المهم في الاخير الجهه المختصه بحثت عن كل الاثنين على حسب كثر الجماعه مع هذا رشحوا، وصار يعني ما عنده الا كل المنزل، ما عنده شيء معين فترشح، ولكن قعدوا ذول الناس، وهذه المشكله اصبحت يعني بين الاهالي.
طيب عفوا يا ابا محمد، السؤال ما هو بالضبط؟
السؤال اللي ابغاه انا ابغى اسال عن عندما يكون توجع لواحد معين في الاول ويطلع الثاني وربما ترى احسن منه.
هو طبعا يا أبا محمد يعني في مثل هذه الأمور يعني الدولة وضعت لها ضوابط، وضعت لها أنظمة، وهذه الأنظمة بلا شك أنها الهدف منها هو اختيار الأفضل والأكثر فائدة لجماعته ولأقاربه أو حتى لمنطقته. فلأجل ذلك يعني هذه يرجع فيها إلى النظام، إن كان نظام يعني منطبق على هذا الأمور فأكيد بالجهات المختصة سوف تراعي هذا الجانب، إذا لم يكن منطبق فبالتأكيد هناك إجراءات سوف تعالج هذه الأشكالية. وليس، أنا أعتذر منك لأن هذا السؤال ليس مكانه مكان برامج الفتية. شكرا، شكرا لثقتك يا غالي. أحمد تفضل.
ألو،
تفضل يا أحمد،
حياك الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل سؤالي؟
تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، سؤالي عندي سؤالين الله يبارك فيك.
طيب.
السؤال الأول، صفة الدعاء الذي يفترض بنا احنا أن ندعي فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث جابر كان يجعل له وقت معين يدعي فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو صفة الدعاء؟
طيب.
الأفضل.
السؤال الثاني،
إذا إمام المسجد ترك آية من سورة الفاتحة،
نعم،
والمأموم قرأ الفاتحة كاملة في سكتات الإمام، فماذا على المأموم وماذا على الإمام؟
أبشر يا أحمد تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب إذا تسمح لي فضيلة الشيخ أعود للسؤال مرة أخرى، يعني التركيز على موضوع يعني حد الاستطاعة، متى نقول أن هذا الشخص مستطيع وهذا الشخص غير مستطيع؟
الاستطاعة قد تعني القدرة، وأيضا عدم الاستطاعة يعني عدم القدرة، لكن أيضا يلحق بعدم الاستطاعة المشقة الشديدة. فمثلا قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي قائما في الصلاة، يعجز. هناك صورة أخرى، يستطيع أن يصلي قائما لكن مع مشقة شديدة تذهب الخشوع في الصلاة، هذه أيضا تلحق بالعجز فيعتبر غير مستطيع. فالاستطاعة قد تعني عدم القدرة، عدم الاستطاعة تعني عدم القدرة، قد تعني المشقة الشديدة التي تلحق بالعجز.
نعم. أخونا مسفر سأل ثلاثة أسئلة أو سؤالين. السؤال الأول يقول الإمام في الركعة الثالثة يعني ركعة في بشكل سريع بحيث بعض المأمومين لم يتمكن من قراءة الفاتحة. السؤال هنا في هذه الحالة ما الذي يجب عليهم؟
أولا نوجه نصيحة لهذا الإمام ولغيره من الأئمة الذين يسرعون في الصلاة ولا يمكنون المأمومين من الطمأنينة، فنقول اتقوا الله عز وجل، فإن الإمام في موقع يقتضي أن يكون أمينا مراعيا لأحوال من خلفه. وقد ذكر العلماء أنه ينبغي للإمام أن يمكن المأمومين من الإتيان بالسنن فضلا عن الواجبات والأركان، فليس من الأمانة أن الإمام يسرع في صلاته ولا يمكن المأمومين من الإتيان بالسنن فضلا عن الواجبات والأركان. فعلى الإمام أن يستشعر أن خلفه أنه يصلي خلفه شريحة من المجتمع متفاوتون في قدراتهم، متفاوتون في حالاتهم الصحية، متفاوتون في كل شيء. فالمسجد هو المكان الذي تجتمع فيه جميع شرائح المجتمع، جميع الشرائح تجتمع في المسجد. فعلى الإمام أن يستشعر هذا المعنى وأن يقتدي بأضعفهم كما قال عليه الصلاة والسلام، يراعي أحوالهم. فقد يكون فيهم المريض، قد يكون فيهم كبير السن، قد يكون فيهم من ليس مريض ولا كبير السن لكنه ثقيل القراءة، تجد مثلا عندما يقول سبحان ربي تأخذ منه وقتا، فينبغي أن يراعي أحوالهم. يعني هو قد يقرأ من الفاتحة في الصلاة السرية يقرأها بسرعة، لكن من خلفه ربما لم يقرأ إلا آيتين فقط من الفاتحة، لم يتمكن من قراءتها. فعلى الإمام أن يستشعر ذلك وأن يراعي أحوالهم ولا يسرع في الصلاة، وإنما يطمئن في الصلاة ويمكن المأمومين من الإتيان بجميع الأركان والشروط والواجبات والسنن. وأما بالنسبة للقضية التي سأل عنها الأخ الكريم، فنقول صلاتكم صحيحة، لأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا وإنما هي واجبة فيما لم يجهر فيه الإمام. فقراءتكم للفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب هي واجبة، لكن الواجبات يتحملها الإمام عن المأموم، جميع واجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم. فإذا ترك المأموم واجبا فليس عليه شيء باعتبار أن الإمام يتحمل عنه هذا الواجب، أما لو ترك ركنا فهذا لا بد من الإتيان به، لكن إذا ترك واجبا فالإمام يتحمل عنه. فعلى ذلك ما دام أن الإمام قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فهذا كاف في صحة الصلاة، حتى لو لم يتمكن من خلفه من المأمومين من إتمام قراءتها.
السؤال الثاني، الدعاء المسنون في صلاة الميت، يقول هل هذا فقط يكون في صلاة الميت أم يمكن يدعو به الإنسان حتى بعد فترة طويلة، خاصة فيما يتعلق مثلا بالثبات عند السؤال وغيره؟
ما كان مرتبطا بحالة الدفن هذا إنما يقال عند الدفن أو بعد الدفن، مثل التثبيت عند السؤال، السؤال يكون بعد الدفن كما دلت لذلك السنة. وأما ما كان ليس مرتبطا بالدفن فيقال في أي وقت، مثل الدعاء له بالمغفرة والرحمة وندخله الله الجنة ونعيده من النار ونحو ذلك، هذا يكون في أي وقت حتى لو طالت المدة. لكن ما كان متعلقا بالتثبيت عند السؤال هذا خاص بالوقت الذي يعقب الدفن، لأن الإنسان بعدما يوضع في قبره روحه ترد إلى بدنه ويسأل ثلاثة أسئلة، يسأله الملكان ثلاثة أسئلة: ما ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ يمتحن، فإذا كان مؤمنا وفق للإجابة فيفسح له في قبره وينور له فيه ويرى مكانه من الجنة. وأما إذا كان من أهل النار سأل الله العافية فإنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح ويسمعه كل شيء إلى الثقلين، ويضيق عليه في قبره ويكون في سجين. ومن كان من أهل الجنة يقول: يا ربي أقم الساعة، لأنه يعلم بأنه سينتقل إلى ما هو أفضل. ومن كان من أهل النار يقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم بأنه سينتقل إلى ما هو أسوأ. فإذا الدعاء بالثبات عند السؤال هذا إنما يكون بعد الدفن مباشرة، بعد ذلك لا يدعى له بالثبات لأن السؤال انتهى، لكن يدعى له بالأدعية الأخرى، يدعى له بالمغفرة، يدعى له بالرحمة، يدعى له بالعفو، يدعى له بأن يدخله الله الجنة، بأن يعيده الله من النار، ونحو ذلك من الأدعية.
منصور سأل يقول: بعد صلاة الجمعة إذا صلى الإنسان ركعتين ثم زاد ثالثة سهوا، ففي هذه الحالة هل نقول الأفضل أنه يجلس ويسجد السهو ولا يأتي بركعة بحيث يكملها أربع ركعات؟
يجب عليه أن يجلس ويسجد سجود السهو، ليس له أن يكملها لا ثلاث ركعات ولا أربع. وقد سئل الإمام أحمد عن من قام لثالثة في صلاة التراويح فقال: هو كمن قام لثالثة في صلاة الفجر، فهو قد أتى بركعة زائدة، فيلزمه أن يرجع وأن يسجد للسهو.
نأخذ بعض الأسئلة أيضا التي وردتنا في تويتر. هذا سؤال يكثر عنه الجدل خاصة في أيام الشتاء، في بعض المساجد يضعون الدفايات أمام المصلين، والدفايات اللي هي يكون فيها نوع من اللهب، فهل هذه جائزة أم منهيون عنها؟
الدفايات التي تكون فقط للتدفئة وتبعث حرارة لأجل التدفئة هذه لا بأس بها حتى لو كانت أمام المصلين، لأنها ليست نارا وإنما تدفئة بالطاقة الكهربائية، إلا أنواع خاصة من الدفايات التي تكون لها لهب ونار، هذه لا تكون أمام المصلين لأن في ذلك تشبها بعبدة النار. أما معظم الدفايات ليست ذات لهب، معظم الدفايات إنما تدفئ المكان بالطاقة الكهربائية والحرارة، هذه لا بأس بها، لا تعتبر نارا ولا بأس حتى تكون أمام المصلين، إنما فقط نوع خاص من الدفايات، وقد أيضا استخدامها محدود، أيضا تستخدم استخداما محدودا التي يكون لها لهب ويكون لها نار، هذه لا تكون أمام المصلين لأن فيها تشبها بعبدة النار.
أيضا ضمن الأسئلة: هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟
الصلاة بين السواري في المسجد مكروهة لغير حاجة، وقد كان الصحابة يتقون أن يصلوا بين السواري، لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس، كأن يضيق المكان فلا بأس بالصلاة بين السواري، كأن يكون مثلا في المسجد الحرام ويزدحم الناس فلا بأس أن يصلي بين السواري، أو يكون مثلا في مسجد امتلأ المسجد بالمصلين ولم يجد بعض المصلين مكانا إلا بين السواري، فهنا تزول الكراهة. فإذا الصلاة بين السواري الأصل أنها مكروهة، لكن تزول الكراهة بالحاجة.
نعم. علي تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ يعين الله يرضى عليك.
تفضل.
في عندي حساب الله يرضى عليك للبنك الراجحي، أودع فيه وأسحب منه، بعد سنة أعمل كشف حساب الله يرضى عليك وأعرض زكاته، كيف أطلع زكاته الله يرضى عليك؟
يعني ما في مبلغ ثابت، وإنما تضع فيه نقود وتسحب منه.
ما في إيش عيوني؟
يعني ما في مبلغ ثابت، هذا حساب متحرك يزيد وينقص.
في حساب قديم يعني، وأضيف عليه وأسحب منه.
طيب. سؤال آخر.
لا كرم الله يسلمك.
الله يحييك. بشير تفضل. بشير. يا بشير اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة عندي الوالد توفى قبل أسبوع.
الله يغفر له ويرحمه ويعظم أجركم فيه. اسمعنا من الهاتف يا بشير الله يرضى عليك.
ايوه، فما ادري وش العمل اللي يعني مناسب اقوم به الان، يعني صدقه جاريه ولا وقف ولا اقرا قران، يعني بنيه الصدقه عنه.
طيب ابشر ان شاء الله. ابشر، حياك الله. بقي ابو عبد الرحمن تفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
حياك الله. الشيخ معي؟
نعم الشيخ معك، تفضل.
بغيت اعرف يا شيخ اللي هو الوقف متى ينعقد في الحاله اللي سيذكرها.
طيب تفضل.
رجل كبير في السن،
نعم،
طلب مني اني يعني اقبل الوكاله حقته، بيوكلني على اني اوقف العقار اللي يمتلكه.
نعم.
طيب فوافقت وطلع لي وكاله وطلب مني اجهز الصيغه الوثيقه، جهزناها سواء واعددناها بطريقه مناسبه.
نعم.
حتى يعني انتهى منها واقتنع بكل ما فيها، ثم اخذناها وديناها المحكمه، بدانا في الاجراءات.
نعم.
بعد ما بدأنا في الإجراءات رفعوا لنا اللي هو الأوراق إلى صورة الصك، رفعوه إلى كتابة العدل عشان يستفسرون عن الصك. فلما جاء الرد من كتابة العدل أن العقار سليم ما فيه إشكالية، قدر الله وتوفي الرجل
رحمه الله. رحمه الله،
رحمة الله عليه.
إيه نعم. فأنت سؤالك هل يكون بس بمجرد البدء بالإجراءات انعقد الوقف ولا لا؟
ايوه. هل طيب. الى الان انعقد او ما انعقد؟ واذا انعقد في اي الخطوات او المراحل؟
أبشر. يعني عندك سؤال اخر يا ابو عبد الرحمن؟
بس
لكن هو اوقف او سيوقف؟ هل تلفظ قال اوقفت؟
هذا اللي حصل يعني. أكثر من كذا من تفاصيل دقيقة ما أستطيع أجزم فيها.
لكن أنت وكيله.
إذا ما طلب مني أنا وكيله.
طيب إذا ما علمت كيف نعلم نحن؟ أنت وكيله، لا بد أن تعرف هل هو فعلا يعني أوقف أو أنه مجرد وعد أنه سيوقف.
هذا اللي يعني حصل، قال أنا أبغى أوقف، بتصل الصيغة دي، قال أنا أبغى أوقف البيت.
قال كذا. طيب
ابشر ابشر.
انا بقول لك وكاله وتجهز لي.
طيب ولا يهمك. ابشر يا عبد الرحمن، تسمع الجواب ان شاء الله. حسين تفضل. يا حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير.
اهلا وسهلا، تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الاول، ما حكم برامج الرسم اللي اعطي فيها صوره؟
اي نعم.
صوره عاديه يعني، لكن يحولها البرنامج كأنه مرسومه بقلم رصاص.
انت سبق سالت السؤال، ما كان الاجابه واضحه؟
لا، الإجابة كانت ما لها علاقة تقريبا يعني.
طيب طيب السؤال الثاني. طيب يا حسين،
السؤال الثاني الحين، إذا استمريت فعل البدعة، عفوا السنة،
إذا استمريت في ماذا؟
فعل السنة باستمرار، أسوي سنة معينة يعني.
أي نعم.
يصير حرام يعني أستمر فيها يعني، ولا لازم أقطع يعني فترة وفترة؟
طيب واضح سؤالك، شكرا جزيلا يا حسين.
الله يجزاكم خير.
يا أهلا وسهلا، استأذنك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أحمد سأل سؤال، لعله في سؤاله يقصد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني يا رسول الله كما أجعل لك من صلاتي.
نعم.
فيقول ما هي الصيغة التي تكون في يعني يجعل الإنسان دعاءه أو صلاته كلها للنبي عليه الصلاة والسلام؟
هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله كما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت وزدت فهو خير لك. قلت أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت وزدت فهو لك. قلت أجعل لك النصف؟ قال: ما شئت وزدت فهو خير لك. قلت أجعل لك الثلثين؟ قال: ما شئت وزدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. ما معنى هذا الحديث؟ أبي بن كعب خصص له وقتا يدعو فيه، وأراد أن يجعل جزءا من هذا الوقت للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أراد يجعل الربع، ثم النصف، الثلث، ثم النصف، ثم الثلثين، ثم أراد أن يستبدل هذا الوقت كله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر على هذا، بل قال: يغفر ذنبك وتكفى همك. دل هذا على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب كفاية الهموم. فهذا هو معنى الحديث، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يرتب الإنسان وقته، يعني الإنسان لا يكون فوضويا، يرتب وقته، يجعل لي يقول مثلا هذا الوقت من كل يوم مثلا بعد صلاة الفجر أنا أجعل لي كذا دقيقة هذه وخصصها للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا دقيقة خصصها للاستغفار، وكذا دقيقة خصصها لكذا، ويداوم عليها كل يوم. فهذا من ترتيب الوقت، وهذا هو الذي كان يفعله أبي رضي الله عنه، كان يفعل هذا. كيف يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصفة الواردة هي كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد وتكررها، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وتكررها. فإذا فعلت ذلك فإنك بكل مرة تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك 10 مرات، يعني أن الله يثني عليك في الملأ الأعلى 10 مرات. فكيف إذا كررت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح عظيم. ذكر الله تعالى أنه يصلي على نبيه، بدأ بنفسه ثم ثنى بالملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم ثلث بالمؤمنين وناداهم بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا يدل على تأكد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأكد هذا في يوم الجمعة. فيوم الجمعة فيه خصوصية كما قال عليه الصلاة والسلام: إنهم خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. فينبغي أن يكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي ويسلم عليه كل يوم، ويتأكد ذلك يوم الجمعة.
سؤال الثاني يقول: إمام مسجد ترك آية من الفاتحة والمأموم قرأها كاملة، فما الحكم في الإمام والمأموم؟
لا تصح الركعة التي ترك فيها الإمام آية من الفاتحة، ولا أيضا المأموم، فهي لا تصح بالنسبة لا للإمام ولا للمأموم. فهذه الركعة التي ترك فيها قراءة آية من الفاتحة تبطل في حق الإمام والمأموم. وعلى هذا
حتى لو كان الإمام المأموم قرأها كاملة،
حتى لو قرأها المأموم، لأن العبرة بقراءة الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. قراءة المأموم ليست ركنا، قراءة المأموم إنما هي واجبة. فعلى هذا تبطل الركعة وتقوم التي بعدها مقامها، ويقوم الإمام والمأموم خلفه ويأتي بركعة ويسجد للسهو. إن طال الفصل فيعيدون جميعا الصلاة الإمام والمأموم.
علي سأل يقول: عنده حساب في 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 البنك موجود، أحيانا يزيد وينقص، يضيف عليه أحيانا مبالغ وأحيانا يسحب هذه المبالغ أو جزء منها، فكيف يحسب الزكاة؟
إذا كان ما في الحساب قد بلغ نصابا فأكثر، نصاب هو مقدار 595 جرام من الفضة أو ما يعادلها يعني بالريالات، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، يعني في حدود 1200 ريال سعودي أو ما يعادلها، وقد يزيد هذا الرقم وقد ينقص. فإذا ملك هذا المبلغ وبقي في حسابه سنة كاملة ففيه الزكاة. لكن الآن مع الحسابات البنكية يدخل الإنسان في حسابه أموال ويصرف أموال، فكيف تكون الزكاة؟ هناك عدة طرق لزكاة الدخل الشهري. من هذه الطرق أن يحصي ما الذي صرف وما الذي ادخر فيزكي ما ادخر، وهذه الطريقة فيها صعوبة، يعني كون الإنسان يتابع سحوباته يوميا ويدقق وقد يكون فيها شيء من الصعوبة. الطريقة الثانية أن يطلب كشفا حسابيا، أن يطلب كشف حساب للبنك لمدة سنة وينظر إلى أقل رصيد ويزكيه. الطريقة الثالثة وهي الأيسر، هي أيسر الطرق، أن يجعله تاريخا محددا في السنة، ونفترض مثلا هو 1 رمضان، يزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى 1 رمضان زكى جميع الرصيد بغض النظر عن كون حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، حتى ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة. فهذه الطريقة أسهل وأضبط وأحوط، وينوي بقدر الزائد أن يكون صدقة، لأنه قد يعني يزكي أكثر من القدر الواجب عليه، فينوي بقدر الزائد صدقة. إن أراد الاستقصاء وألا يخرج إلا ما وجب عليه فقط فيتبع الطريقة الأولى أو الثانية.
بشير يقول: توفي والده قبل أسبوع رحمه الله وغفر له وجبر مصابهم فيه، يقول: ما الذي ينبغي له أن يفعله الآن؟
الذي ينبغي أن يفعله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأمور الثلاثة يصل ثوابها للميت بعد مماته. الأمر الأول الصدقة الجارية، المقصود بذلك الوقف، فالوقف يصل ثوابه للميت ما دام أن هذا الوقف ينتفع به، وأفضل ما تبذل فيه الأموال من التبرعات الأوقاف. ولهذا لما استشار عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أنفس مال أصابه في حياته، والمستشار مؤتمن، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالوقف. لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي عليه الصلاة والسلام على عمر. فالصدقة الجارية هي من أعظم ما تبذل فيه الأموال ويصل ثوابها للميت. لكن إذا لم يتيسر صدقة جارية يعني وقفا، فيتصدق بصدقة غير جارية، صدقة أيضا يعني غير الجارية، صدقة العادية، هذه أيضا يصل ثوابها للميت. لو وجد فقيرا وقال هذه صدقة عن والدي، فيصل ثوابها للميت. لكن الصدقة الجارية أعظم نفعا وأكثر أجرا وثوابا. الأمر الثاني أو علم ينتفع به، بجميع وسائل نشر العلم، حتى لو بطباعة كتاب، مثلا كتاب نافع، كتاب من الكتب النافعة، أو دعم نشر العلم بأي طريقة. الأمر الثالث أو ولد صالح يدعو له، الدعاء، الدعاء للميت. فنقول أخ الكريم احرص على أن تدعو لوالدك، ادعو له كل يوم، ادعو له بالمغفرة، ادعو له بالرحمة، ادعو له بأن الله يدخله الجنة ونعيذه من النار وأن ينور عليه في قبره وأن يرفع درجته، فأدعو له كل يوم. هذا الدعاء ينفع الميت ويستفيد منه الميت. كذلك أيضا العمرة والحج يصل ثوابهما للميت، فإن تيسر أن تعتمر عن والدك فهذا الثواب يصل له، ثواب العمرة يصل له، وهذا من البر به. كذلك أيضا الحج، كذلك أيضا يصل ثواب الحج للميت، هذه الأمور تنفع الميت. أيضا هو يسأل عن إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت، هذا يجوز، وعند جمهور الفقهاء أنه يصل الثواب للميت، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن الأولى الاقتصار على ما ورد به النص، الأولى أن يقتصر على الصدقة سواء كان جارية أو غير جارية، وعلى كذلك الدعاء. وأيضا بالنسبة للوالدين خاصة العمرة والحج أيضا، فهذه يصل ثوابها للميت. هناك أمر آخر يغفل عنه كثير من الناس، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، رواه مسلم. فاعتبره النبي عليه الصلاة والسلام من أبر البر أن تبحث عن أصدقاء والدك، ومن كان والدك يحبهم ويودهم ويرتاح إليهم وتكرمهم، تزورهم، تهدي لهم هدايا، تبر بهم، هذا برك بهم، وصلتك لهم يكون فيه صلة بوالدك، بل اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام أبر البر.
الملاحظ أنه بعد وفاة الأب الأبناء يعني يحرصون كثيرا بحكم تأثرهم بوفاته على صدقة عنه أو على يعني عمل أعمال الخير لأجله، لكن مع مرور الوقت وانشغالهم بالدنيا وانشغالهم بأنفسهم ربما ينسون، وأحيانا لا يتذكرون الوالد إلا في المناسبات. السؤال يعني كيف يستمر يعني نضمن استمرار هذه الصدقات أو مثلا هذه الطاعات التي تهدى للوالد؟
إذا تيسر أن يجعلوا له وقفا، هذا الوقف يصله ثوابه ما دام أن الوقف انتفع به. فإن استطاع أن يتفق الورثة فيما بينهم ويجعلوا لوالدهم وقفا، هذا من أعظم ما ينفع الميت، الصدقة الجارية يصل ثوابها للميت. فما دام أن هذا الوقف انتفع به فيصل ثوابه وأجره له، يدر عليه حسنات وهو في قبره. هذا أعظم ما يستطيع الأولاد من بني وبنات أن ينفعوا به والدهم أو والدتهم، أن يوقفوا عنهم أوقافا، فهذا أفضل شيء يفعلوه. كذلك أيضا ينبغي أن يعني يلتزم هؤلاء الأولاد من بني وبنات إذا أرادوا الإحسان لوالدهم بالدعاء، يدعون له كل يوم، كل يوم يدعون لوالدهم أو والدتهم الأموات، فالدعاء يصل ثوابه للميت وينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهم.
ما دام الحديث عن الوقف نأخذ سؤال أخينا أبي عبد الرحمن، هو يقول أنه أحد الأشخاص كان يريد أن يوقف ووكله على ذلك وبدأوا بالإجراءات، لكن قبل أن تنتهي الإجراءات توفي هذا الرجل. السؤال الأول، هل تنعقد الوكالة؟ الأمر الثاني وهو مهم جدا في قضية الإنسان يبادر بالوقف حتى ما أو بالأعمال الصالحة التي يريدها أن تستمر حتى بعد وفاته، بدل أن يؤخرها حتى يصل إلى مرحلة ربما يقبض الله عز وجل روحه قبل أن يبادر بهذا العمل الصالح.
أولا بالنسبة للمسألة المسؤول عنها، إذا كان الواقع كما ذكر الأخ الكريم فهذا الوقف لم ينعقد لأنه أراد أن يوقف لكنه لم يوقف وتأخر حتى تنتهي الإجراءات من المحكمة وتوفي قبل ذلك، وكان ينبغي أن يستشير المشايخ ويستشير أهل العلم. لو أنه استشار لقيل له اكتب الوقف الآن في ورقة، قل إني أوقفت كذا وقفا منجزا وأشهد عليه شاهدين فيما تنتهي الإجراءات. الإنسان لا يضمن أن يعيش حتى تنتهي إجراءات المحكمة في الوقف، فكان ينبغي إذا أراد أن يوقف أن يكتب في ورقة ويشهد عليه شاهدين ويستمر في إجراءات المحكمة، لكنه لم يفعل حسب ما فهمنا من سؤال الأخ الكريم. ما دام أنه لم يفعل ذلك وإنما كان يريد أن يكون الوقف منجزا عن طريق المحكمة وعند إصدار الصك، فهذا الوقف لم ينفذ بعد لأنه توفي قبل إنفاذه وعليه فيكون الأمر للورثة. فإن أنفذ الورثة وقف مورثهم فهذا خير وهذا من الإحسان له وهذا من البر به، لكن لهم الحق في أن يمتنع لأن المال أصبح مالهم ولأنه هو المفرط، هو المفرط بالتأخر في الوقف، فالمرجع في ذلك للورثة. لكن الذي أنصح به أن الورثة ينفذون ما أراده مورثهم لأن هذا من الإحسان ومن البر به، لكن مع ذلك لهم الحق في الرفض والامتناع من غير أن يلومهم أحد لأن أصبحت التركة أصبح انتقلت لهم وأصبحت مالا لهم. وبهذه المناسبة أنصح من أراد أن يوقف أو أراد أن يوصي أن يبادر. كثير من الناس إنما أتوا من جهة التفريط، كم من إنسان كان قد خطط لأن يوقف أوقافا أو يوصي بوصايا ثم بغته الموت أو مرض الموت فلم يستطع. ونسمع مآسي من حين لآخر عن أناس أثرياء وكانوا يقولون نريد أن نوقف ولهم خطط ولهم أفكار في الأوقاف ولهم، لكنهم بغتهم الموت فلم يوقفوا. وإذا لم ينفع الإنسان نفسه في حياته فلا ينتظر من الورثة بعد مماته ينفعوا، إن تبرعوا فجزاهم الله خيرا، لم يتبرعوا فليس عليهم شيء لأن المال انتقل لهم. فعلى الإنسان يبادر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتعلل يقول أخشى أني أوصي وأحتاج، نقول الوصية لا تنفذ إلا بالموت، لا تلزم إلا بالموت الوصية. إذا كتبت وصية لك أن تلغيها، لك أن تعدل، لك أن تبدل، لك أن تضيف، لك لا تلزم إلا بالموت. فيعني قولك أنني قد أحتاج هذا غير وارد على الوصية، الوصية أصلا ما تلزم إلا بالموت، لك أصلا أن تتصرف وأن تلغيها. الوقف المنجز هو الذي صحيح يخرج من ملكك لله عز وجل، لكن الوقف أفضل، الوقف هو أعظم ما تبذل فيه الأموال. ولذلك نجد أن أناسا موفقين وفقهم الله عز وجل لأوقاف لا زالت لها عشرات السنين تدر عليهم حسنات وهم في قبورهم، هذا من أعظم التوفيق، هذا من أعظم التوفيق أن الله عز وجل يوفق الإنسان للانتفاع بماله في حياته وبعد مماته. بينما تجد أناس آخرين محرومين من الانتفاع بأموالهم في حياتهم وحتى بعد مماتهم، مجرد حراس الورثة يحرسون هذا المال للورثة، حارس قوي أمين يحرس هذا المال إلى أن يموت ثم ينتقل غنيمة باردة للورثة من بعده. هذا بسبب النظرة غير السوية للمال، فعلى الإنسان تكون نظرته للمال نظرة سوية في حياته، ينتفع بماله يأكل منه ويطعم ويتصدق ويتوسع في ماله، لا يكون محروما، لا يحرم نفسه ويحرم أهله من هذا المال. وبعد مماته أيضا ينتفع بهذا المال، يجعل له شيئا في هذا المال من أوقاف، من وصايا، من أشياء تنفعه. وينبغي أن يبادر من الآن، لا يتأخر، الإنسان لا يدري متى يبغته الموت. كم من إنسان أصبح صحيحا معافى لم يخطر بباله الموت ولو بنسبة 1% وأمس مع الأموات. فعلى الإنسان أن يبادر. والسعيد من وعظ بغير، نحن نسمع مآسي، نسمع عن أناس أثرياء وتجار ماتوا ولم يوقفوا وورثتهم لم يخرجوا عنه شيئا، والورثة لا يلامون، الورثة يقولون إذا ما نفع نفسه بحياته لن ينفع أحد بعد مماته. هو الذي ينبغي أن يحرص أن ينفع نفسه وأن يرتب أوقافه ويرتب الوصايا وأن يبادر وأن لا يتأخر.
أحسن الله عليكم، نصيحة مهمة جدا، أسأل الله عز وجل ينفع بها. حسين سأل سؤالين، السؤال الأول هو برنامج الرسم يا حسين، يعني نحن أجبنا عنه في حلقة سابقة فحتى ما يتكرر وخاصة مع ضيق الوقت الآن،
لكن وأجبنا عنه قبل الأربعاء الماضي في قناة الرسالة، يجد الفتوى في اليوتيوب مفصلة
مفصلة موجودة. السؤال الثاني يقول إنه إذا طبق سنة من السنن هل المفروض أنه يستمر عليها أو يتركها في بعض الأحيان؟
إذا طبق سنة من السنن فالأفضل أن يستمر عليها وألا يتركها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وقال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ينبغي الاستمرار، والاستمرار هو يعني استفيد من الاستمرار على النوافل فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أنه أحب العمل إلى الله، الله تعالى يحب العمل المستمر وإن كان قليلا، هذا أحسن من العمل الكثير منقطع، أحب العمل إلى الله. ثانيا أن القليل مع القليل يكون كثيرا، خذ مثلا فقط ركعتي الضحى، لو أنه حافظ عليه كل يوم فمع نهاية السنة يكون قد صلى أكثر من 700 ركعة. الفائدة الثالثة أنه إذا داوم على فعل هذه النوافل لو عرض له عارض من مرض أو سفر أو غيره يكتب له الأجر كاملا. ولذلك لما أتت جائحة كورونا قيل لمن كان يحافظ على الصلاة مع جماعة في المسجد ويحافظ على الجمعة وهم يصلون في بيوتهم، قيل لهم إن أجركم كامل، يكتب لكم الأجر كما لو كنتم تصلون في المساجد بسبب المحافظة على العمل. فهذه من ثمرات المحافظة على الأعمال الصالحة.
شاكر مقدرين فضيلة الشيخ،
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم بإذن الله تعالى يوم الأحد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.